هذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة عشرة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية التاسعة عشرة بعد المئة من سورة التوبة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا هو الفكر الأول للدرس اليوم، وفيه القاعدة الأولى من القواعد التي يريد أن يقررها درس اليوم. أما الفكر الثاني وفيه قاعدة ثابتة هامة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيه: لقد تاب الله على الذين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم كان عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خذلوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قاعدتان هامتان من قواعد الإسلام. أولى القاعدتين تتعلق بالعقيدة الإسلامية، وثانية القاعدتين تتعلق بالتحرف الإسلامي. أما القاعدة الأولى فلقد نفيها المسلمون وغفلوا عنها وجهلوا عنها، وأما القاعدة الثانية أيضا فلم تكن أحسن حظا من سابقتها. وما أكثر القواعد التي هدمها مسلمة هذا الزمان، وما أكثر القواعد التي غفلنا عنها ونسينا عنها وتركناها، بل والأسف حرمناها حتى أصبح ديننا أمانه وأصبحت عقيدتنا أوهاما، وأصبح يقيننا مجهولا، وأصبح إسلامنا إسلاما صناعيا صنعناه لأنفسنا بأنفسنا وما أنزل الله به من سلطان. القاعدة الأولى تبين لنا المسؤولية الشخصية، وأن كل إنسان مسؤول عن عمله، إن كان عمله خيرا فسيلقى الجزاء الطيب، وإن كان عمله شريرا فسيلقى الجزاء الذي يسوءه ولا يضره أبدا. وأن هذه القاعدة لا تنخرم أبدا ولا تنخرم أبدا، لا النبي ولا الولي. وأن القرابات للأنبياء والأولياء لن تغني أصحابهم بشيء، وأن هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يبرؤون من المشركين حتى ولو كانوا اولي قربى، وان هؤلاء الانبياء وان هؤلاء المرسلين لو استغفروا لهم لذوي قرباهم من المشركين فان الله لن يغفر لهم حتى ولو كان ذلك المستغفر هو الرسول الخاتم احب خلق الله الى الله محمد صلى الله عليه وسلم، لو استغفر لذوي قرابته فان الله لن يغفر له، ولو تكرر منه الاستغفار كثيرا، لو استغفر لهم 70 او اكثر استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم مهما استغفروا. اذا الاستغفار للمشركين غير مقبول، هكذا تقرر القاعدة الاولى، وتقرر ان الرسول لو استغفر فان الله لن يتقبل منه ذلك الاستغفار، بل ان الله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يضيع وقته في عملية الاستغفار هذه. وتبدأ الايات هكذا: ما كان للنبي، وكلمة ما كان معناها لا ينبغي للنبي ولا يصح للنبي ولا يحق للنبي ولا يجوز للنبي، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. الآلة تنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن مجرد الاستغفار، ويقول رواه اسباب النزول ان هذه الايه نزلت في ابي طالب، وابو طالب عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته، فهو كافله وهو يتيم، وهو الذي كان ينفق عليه ويربيه منذ الصغر، ثم هو بعد ان اوحي اليه كان يكلأه وكان يدافع عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في تمكين وقوة بدفاع ابي طالب العبد. فلما مات ابو طالب عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، ذلك ان ابا طالب كان شيخا من مشيخة قريش ومن مشيخة بني هاشم، وكانت له مكانته عند العرب جميعا، فكانوا لا يمدون يدهم الى محمد صلى الله عليه وسلم بإيذاء من اجل ابي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه. ولما حضرت الوفاة ابا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ابو جهل، وكان عنده عبد الله بن امية بن خلف. في اللحظات الاخيرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه وقال له: قلها يا عمي احاج لك بها عند الله، كما قالها ابو طالب، ولكن قال في اخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب، يعني انا اموت على ملة عبد المطلب ولن اترك ملة عبد المطلب ابدا. ومعروف ان عبد المطلب كان كافرا ومات كافرا، فابو طالب قال: بل على ملة عبد المطلب، يعني انا اموت على ملة او هو يموت على ملة ابيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سأستغفر لك ما لم انه عنه، سأستغفر لك الا اذا نهاني الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار لك فاني لأفعل. واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لعبده. واذا لاحظنا ان ابا طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين، ولاحظنا ان سورة التوبة من اخر سور القرآن نزولا، لاحظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يستغفر لابي طالب فترة طويلة، حتى قال الله له: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه لم ينفع ولم يؤثر، بل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الاستغفار، ونهي نهجا مؤكدا ومسجدا ومفسرا بقوله تعالى ما كان للنبي، يعني الى ذلك التصرف لا ينبغي ولا يجوز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تصرف لا يليق بمكانته صلى الله عليه وسلم، وانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم عما نهاه الله عنه. والسؤال الذي احب ان اطرحه واحب ان يطرحه كل واحد على نفسه واحب ان يناقشه الجميع، اين من هذه العقيدة الواضحة الصريحة، اين منها في وضوحها وصراحتها ما يفعله مسلمة هذا الزمان من عقوقهم على القبور والمقاصير ودعائهم الموتى وقولهم لهؤلاء الرمل التالية المحسوب منسوب ولو كان معيوب، ثم زعمهم ان القرابات تنفع والوساطات تنفع وان هؤلاء ينفعونهم او يغفرون لهم او يشفونهم او يرزقونهم او يفرجون عنهم الشر، مع ان النصوص القرانيه صريحه وواضحه، ولكن كما قلت لكم العقيدة تطرح في القرآن وتعرض واضحة، ولكن الناس ينسحبون بعيدا عن القرآن ويتصرفون تصرفات شخصية لا هي من الله في شيء ولا هي من دين الله في شيء، وإنما أبلغها عليهم أهواؤهم ونزقهم واضطرابهم والكسل الذي فرض عليهم فرضا من ثبات النذور والراغبون في تكفير هذه النذور. ما كان للنبي والذين امنوا ايضا، ليس ذلك موجه او ليس ذلك الكلام موجها الى النبي وحده، وانما هو موجه الى النبي والى كل مؤمن، فكل مؤمن عليه ان يبرأ براءة كاملة من كل ذنب. سورة التوبة اسمها سورة براءة، وانما سميت بهذا الاسم لانها بدات هذا الحديث براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، وفيها الله سبحانه وتعالى يعلم البراءة من المشركين ويعلم المسلمين ان يبرأوا من المشركين في الدنيا في التصرفات الدنيوية، تكون هناك براءة كاملة من الشرك ومن المشركين ومن تصرفاتهم ومن عقائدهم ومن اسلوبهم في الحياه. كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا السورة علمتنا كيف نتبرأ من المشركين ايا كانوا واينما وجدوا، سواء اكانوا اباء او ابناء او امهات او زوجات او تجار او قرابات او رئاسات، كل المشركين قاطبة نبرأ الى الله منهم ومن تقرباتهم، ثم لا نندمج فيهم حتى لا تتبلع تقنيتنا وحتى لا نصاب بما اصيب به من امراض ونكسات. هذه براءة دنيوية، ولم تكتفي سورة المقصود البراءة بإعلان البراءة الدنيوية من تصرفات المشركين، وإنما علمتنا أيضا أن نتبرأ منهم بعد موتهم أيضا. بعد موتهم أيضا نبرأ منهم، فلا ندعو لهم ولا نستغفر لهم بل ولا نصلي على احد منهم ذات ابدا ولا نقم على قبره ولا نستغفر له. اذا علاقتك بالمشرك علاقه منقطعه في الدنيا وبعد ان يموت، وتجيء البراءه الاكبر يوم القيامه، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، يوم يفر كل انسان من كل القرابات ويبرأ كل انسان من كل القرابات، ولا يقرب واحد من الله الا عمله، ولا يبعده من الله الا عمله، لا يدخل احد الجنة الا بعمله، ولا يدخل احد النار الا بعمله، لا وثاق ولا محسوبية يومئذ. سورة براءة تعلمنا ان نبرأ من المشركين حتى بعد وفاتهم، لو كانوا اباء او لو كانوا ابناء او لو كانوا امهات. ويروي المفسرون ويروي المحدثون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من فتح مكة حينما وصل الى عفان نزل الى كثير معين يعرفه صلى الله عليه وسلم ووقف هناك يبكي بكاء شديدا. سألوه ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي فأذن لي فاستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك الا ان يزور قبر امه، اما ان يستغفر لها فان الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بذلك. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا وهو واقف بعفان حينما عاد من فتح مكة. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. وتامل قوله تعالى ولو كانوا اولي قربى، فاولو القربى يجعلون الانسان يرق لهم ويحلو عليهم، وبخاصه اذا كان ابا او اذا كان ابنا. تصور ابن يموت مشركا، ان اباه لا شك بجامع الفطره ربما استغفر له ربما دعا له. الله سبحانه وتعالى يقول لا ينبغي ان تقوم بين المسلم وبين اي انسان كان وسيله من الوسائل الا اذا كانت في محبه الله وفي مرضاه الله وفي توحيد الله، وان كل الوسائل تنتهي وتنهار الا وسيله التوحيد فقط، فهي الوسيله التي ينبغي ان تكون وهي الوسيله التي ينبغي ان تبقى ولو كانوا اولي قربى. ونحن نعرف ان كثيرا من الانبياء حدتهم هذه القرابه، حدتهم القرابه فدعوا الله سبحانه وتعالى لبعض اقربائهم. نعلم ان نوح عليه السلام حدته قرابته لابنه، ابنه سيغرق مع الناس وابنه مسلم كافر وسيغرق مع الناس الطوفان آثم، ونوح يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وابنه يقول له سآوي الى جبل يعصمني من الماء، ونوح يقول لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ثم نجد نوحا عليه السلام تهزه وسيله النسب فيقول لربه ربي اجبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احسب الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين، لا تسالني ولا تستشفع في ذلك الكافر ولو كان ابنك. وهنا نجد نوح يستغفر ويستعير ويقول رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. اذا نوح عليه السلام يستغفر بذلك. وكذلك ابراهيم عليه السلام فيما يرويه عنه البخاري انه يلقى اباه آزر يوم القيامه فيجد على آزر قطره وغبره وذله، فيلحق بابنه ابراهيم ويقول له دافع عني انظر في امري، فيقوله ابراهيم في يده ويقول الله له ابراهيم يدعو الله ويقول له يا ربي انت قلت لي وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون حيث دعوتك وقلت لك ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلبه السليم، وانت وعدتني الا تخزيني واي حجز لي اعظم من ابي يا رب. فجاه يبكي ابراهيم عليه السلام اباه قد صار طبعا قبيحا منتنا ثم يؤخذ ويلقى في النار، ولا سماع ابدا لدعاء ابراهيم عليه السلام، انما يؤخذ ابوه ثم يحول الى طبع كفن ثم يلقى به في النار. هكذا امر ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه للذين كفروا به واشركوا به واشركوا معه الهه مزيفه لم تنفعه شفاعة الشافعين ولم يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، فكان بالنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وقد وقف المفسرون عند قوله تعالى من بعد ما تبين، يعني ظهر ووضح لهم انهم من اصحاب الجحيم. كيف يتبين لنا ان انسانا من اصحاب الجحيم؟ انما يكون ذلك بوحي يوحيه الله سبحانه وتعالى الى رسله، كما نجد ذلك عند ابراهيم وعند محمد عليهما السلام وكذلك عند نوح. وقد يكون بان يموت الانسان على كفره وعلى شركه، فلا يرجع الى التوحيد ولا يرجع الى الايمان حتى لحظه الموت. اما اذا كان حيا فاننا ندعو له بالهدايه، بالهدايه بان يهديه الله الى الاسلام الحق والى الدين الصحيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع قومه حينما كانوا يؤذونه ويوقعون به اشد انواع العذاب، كان يقول: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم وهم على شركهم، لانهم ما زالوا احياء، او كما قال صلى الله عليه وسلم: اني لادعو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. اذا فهو صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء الاحياء بالهدايه. اما من مات على الشرك كابي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قلها يا عبدي احاج لك بها بين يدي الله، قال: بل على مله عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساستغفر لك ما لم قلها عنك، حتى نزل النهج في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين لهم وظهر، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، هم اصحاب الجحيم. وقد يسال السائل: واين ابو طالب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو في مصداع من النار تغلي منها دماغه. فابو طالب في اقل درجات التعذيب، واقل درجات التعذيب هو ان يقف في مصداع من النار، يعني قدميه في النار، ثم نجد ان دماغه يغلي من هذا المصداع الذي يقفه. هذا اهون عذاب، فما بالك بالعذاب الاشد والعذاب الاشد والعذاب الاليم والمقيم والعظيم. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ثم تقول الايه الرابعه عشره بعد المئه: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم، ان ابراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه، لان القران مليء باستغفارات ابراهيم لابيه. حينما نقرا القران نجد ان ابراهيم قد استغفر لابيه، ونجد ان قصه ابي ابراهيم مشروحه في القران شرحا وافيا. وصوره الكافره العزيزه واضحه في القران. قال ابراهيم لابيه ادم اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وقول ابراهيم لابيه يا ابت لم تسمع ما لا لم تاخذ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا نجد ان ابراهيم عليه السلام يواجه من ابيه بقوله قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم وان لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. هكذا تقرر الايه السابعه والاربعون من سوره مريم. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ساستغفر لك. موعظه وعدها اياه. المفسرون قالوا ان الموعظه كانت من ابي ابراهيم لابراهيم، يعني فهموا قوله تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعظه وعدها اياه، يعني الذي وعد هو ابوه، الا عن موعظه وعدها اياه، يعني اخر وعد ابراهيم انه سيسلم، فابتدا ابراهيم يستغفر له. ولكن هذا القول بعيد، لان هناك قراءه تقول وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اباه، فلما تبين له انه عدو لله تبرا به. ففي هذه القراءه الى عن موعده وعدها اباه، فالذي وعده ابراهيم والذي وعد هو اخر، وعد ابراهيم اخر ان يستغفر له. وما كان استغفار ابراهيم، يعني لا يتخذ استغفار ابراهيم قاعده، فليس دائما يؤخذ كل ما جاء به ابراهيم. ان الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام حينما عدد اسماء 18 رسولا في قوله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم الى اخر الايات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدي بهداهم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدي، يعني لا تقتدي الا بهداهم. قوله تعالى فبهداهم مقتدر يشير الى ان هناك ممكن ان تكون اشياء في قصص هؤلاء الذين، فلا ينبغي للرسول ان يقتدي الا بما كان منها هدى فقط، اما غير ذلك فلا يقتدي. ونفس الكلام قيل لنا في قصه ابراهيم، قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا. يعني ابتدع ابراهيم في هذا الاسلوب الصارم الحازم الواضح، لكن لا تتبع ابراهيم في مساله واحده، لا تتبع فيها ابراهيم الا قول ابراهيم الا استثناء، يعني هذه المساله بالذات لا تتبع فيها ابراهيم الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك. هذه لا تتبع فيها ابراهيم لاستغفرن لك وما املك لك من الله منك. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم، وقفوا معي عند هذا التعبير، فهو تعبير قوي يأسر القلوب جميعا، ويجب ان يفهم هذا التعبير، وهو قوله ان ابراهيم لأواه حليم. ابراهيم أواه كثير التأوف من خشية الله، وكثير التأوف من معاناة الناس، إذا وجد الإنسان يعاني تألم إبراهيم، إبراهيم كان يتأوه، ثم هو حليم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. إبراهيم ذلك الأواه الحليم بذات هذه النفسية الكفافة. ونحن نعرف أن كل ممتلكات إبراهيم كان قلبا، إبراهيم كان يملك أكثر من قلب، كما قال الله إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح، لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. كل ما يملكه قلب إبراهيم يملكه قلب، فهو أواه وهو حليم. كل هذا التأوه وكل هذا الفيلم هو الذي دفعه دفعا الى الاستغفار لابيه. فالله يقول ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن مولده وعداها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ما الذي دفع ابراهيم يا رب الى عمل هذا؟ ان ابراهيم لأواه حليم، رجل أواه ورجل حليم، هذا هو الذي دفعه الى الاستغفار لابيه. ومع ذلك انظروا الى الوجه الاخر، ان ابراهيم الاواه الحليم الذي دفع بطبيعته الطيبه الخيره الاواهه الاوامه المنيبه الحليمه الى ان يستغفر لابيه، لما تبين له ان اباه عدو لله تبرأ منه. انظر الرجل الاواه الحليم تغير، انقلب الى انسان اخر ليس لأواه هذه المرة ولا حليم على ابيه الذي ظهر له وانتشر انه عدو لله. فلما تبين له وظهر انه عدو لله تخلى عن كونه اواها وتخلى عن كونه حليما، ثم تبرأ من ابيه واصبح يكرم اباه ايما هم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. وللحديث بقيه بعد الصلاه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وهذه البراءة التي علمنا الله إياها في هذه السورة وفي غيرها براءة دنيوية من المشركين تمتد حتى لما بعد الموت، ثم تكون البراءة الأكبر في الآخرة، حيث يقول ربنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا انفصلوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. كل هذه العداوة للمشركين وكل هذا البغض للمشركين لماذا؟ هنا يقول ربنا سبحانه في الآية الخامسة عشرة بعد المئة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم بين لهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا أسلوب ربنا سبحانه، أنه لا يطالب إنسانا بعمل إلا إذا بينه له ووضحه وشرحه اكمل شرح واتم شرح ووضحه بادلى اسلوب واوضح بيان. ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ونجد الايه تقرر مبدأ هاما: حتى يبين لهم ما يتقون. يبين يوضح لهم ماذا تقول. كأن القرآن يقول لنا إنه لا يصادفنا بالتقوى فقط، فليس ذلك من أسلوب القرآن الكريم. ليس في القرآن الكريم آيات تطالب الناس بالتقوى فقط، إنما هي تطالبهم بعمل معين محدد، ونقول لهم هذه هي تقوى الله. تأمر بأمر ثم تقول هذه تقوى الله، تنهى عن أمر ثم تقول في هذا النهي تقوى لله سبحانه، بخلاف أسلوبنا في هذا الزمان. فإنه من السهل جدا أن نسمع خطيبا يخطب الناس خطبة طويلة يحدثهم فيها عن التقوى، يقول لهم اتقوا الله من أول الخطبة إلى آخرها، ثم نجد الناس قد خرجوا لا يعرفون كيف يتقون. هو لم يبين لهم كيف يتقون الله. أسلوب القرآن أنه لا يأمر بالتقوى دون أن يبين، كما قال الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال المفسرون أيضا في تفسير هذه الآية: إن كثيرا من الناس لن يستغفرون لآبائهم ولذوي قرباهم من المشركين، وأنهم خافوا بعد ذلك النفس أن يكون الله قد آخذهم بما فعلوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف حالنا وقد استغفرنا لآبائنا وأمهاتنا وذوي قربانا، هل سيؤاخذنا الله بما فعلنا؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي، أنه لا عقوبة إلا بعد البيان، فبعد أن يحدث البيان تكون العقوبة على المخالفة، أما بدون البيان فإن الله سبحانه وتعالى لن يعاقب على المخالفة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة حيث يقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذهب جمع من المفسرين في قوله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا: إن إيمانكم يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقالوا إن سبب نزول هذه الآية هو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة المشرفة. قال قوم: فما بال الذين صلوا إلى المسجد إلى بيت المسجد الأقصى ثم ماتوا قبل أن تحول القبلة، كيف تكون أو كيف يكون حال هذه الصلاة؟ هل هي صلاة ضائعة عليه لم تحتسب؟ فرد الله بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد أطلقت الآية على الصلاة أنها الإيمان، ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى منزلة الصلاة من الإسلام. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهنا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض، إن الله يحيي ويميت، إن الله ليس لكم من دونه ولي ولا نصير. وهكذا تتجلى صفات الله الأزلي التي من شك فيها أو انتهت فقد كفر. أن تعتقد أولا أن الله بكل شيء عليم، وأن هذه الصفة لا تكون إلا له، وأن الحافظ لكل شيء علما وإحصاء كل شيء عددا هذه لله وحده. فإذا أعطيتها لغيره تكون قد أشركت. إذا زعمت أن غير الله يعلم علم الله تكون قد أشركت. إذا ظننت أن أحدا يسمع الدعاء كما يسمعه ربك تكون قد أشركت. إذا زعمت أن الموتى يسمعون بينما الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول: إنا انك لا تسمع الموتى اذا ما يفت ذلك او اذا اعتقدته تقول الجنة، لان الذي احاط بكل شيء علما هو الله وحده، ان الله بكل شيء عليم، ان الله له ملك السماوات والارض. فاذا اعتقدت ان هناك احد من البشر نبيا او وليا او رسولا او ملكا مقربا يملك من دون الله شيئا تكون قد اشركت. ان تعتقد ان الله يساعد في ملكك او شريك او ظهير او معين او اي تسمية من هذه التسميات او اقطاب او اجساد او اوتاد او اجساد او اي تسمية شركية فهذه الاسماء، اذا زعمت او اعتقدت او اقتنعت ان هناك من يملك غير الله ومن يرزق غير الله ومن يكشف الضر غير الله تكون قد كفرت واشركت. ان الله له وحده ملك السماوات والارض، يحيي ويميت، يحيي الحياه الحسيه والحياه المعنويه، ويميت الموت الحسي والموت المعنوي، يحيي الناس حياه حسيه يخلقهم ويميتهم يحفرهم ويحييهم ايضا بالعلم والهدى ويميتهم بالجهل والضلال. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، فالاحياء والاماته له وحده. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم ولي، الله هو الولي، الله اصبح الولي. انما نحن سمينا اولياء لنا، هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي، وتعددت الولايات مع ان الولي واحد وهو الله سبحانه. ان الله هو الولي وليس غيره ولي، وليس لكم من دون الله من ولي، اي ولي كبر او صغر لا يستطيع احد ان يحميك الا الله. ليس لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ولا احد ينصركم ويدافع عنكم من دون الله سبحانه. ثم تجيء القاعده الثانيه، وهي كما قلت لكم قاعدة تتعلق بالحركة الإسلامية وبالتحرك الإسلامي. بعد أن جاءت القاعدة الأولى التي تحدد العقيدة الإسلامية، تجيء القاعدة الإسلامية التي تحدد طبيعة التحرك الإسلامي، لقد تاب الله على النبي، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. قد تاب الله على النبي، على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين، وفي القراءة الثانية اتقوا الله وكونوا من الصالحين. وقف المفسرون حيارى عند قوله تعالى لقد تاب الله على النبي، على النبي. لماذا ذكر اسم النبي هنا؟ وما هو الذي جناه النبي واستحق من اجله ان يتوب الله عليه هذه التوبة التي تذكر في صدر التوبات جميعا؟ فالقائل انه صلى الله عليه وسلم اخذ عليه او اخذ عليه ربه انه كان متساهلا في قبول الاعذار، حيث قال الله له: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قالوا: ان الله اعلن انه تاب عليه وعلى المهاجرين والانصار بعد ذلك. وقال فريق اخر انه ذكر تشريفا للمهاجرين والانصار ان ينكر معهم النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا بذكره في صدد التوبة. وهناك معنى ثالث ينبغي ان نفهمه وان نقوله، وهو معنى هام وجيد، ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول انه تاب على نبيه. فمن الذي يملك التوبة؟ هو الله. وان الرسول واحد من البشر يجوز عليه الخطأ كما يجوز على الناس، وانه في حاجة الى ان يتوب الله عليه كحاجة كل انسان، وانه هو صلى الله عليه وسلم قال انه يستغفر ربه في اليوم 100 مرة، فهو يطلب المغفرة من الله. انما يذكر هذا هكذا حتى لا يتوهمن احد ان التوبة يمكن ان تؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تلتمس منه المغفرة او العفو عن الذنوب. ان الله يقول انكم وان محمدا صلى الله عليه وسلم انتم جميعا ومحمد معكم في حاجة الى مغفرة الله، وفي حاجة الى ان يتوب الله عليكم. تأملوا ايها المسلمون، اذا كان ذلك الكلام يقال بالنسبة للرسول الخاتم، فماذا تقولون في الاقدام الذين يريدون ان يكونوا عمالقة، الذين يفهمون في انفسهم انهم يملكون ان يتوبوا على الناس وان يغفروا للناس وان يقربوا الناس من الله او يبعدوهم عنه، الذين يظنون هذا الظن صواريخ، والذين يعتقدون ان هناك واحدا من خلق الله يقرب منه او يبعد، انما هم عبدة صواريخ. فالله سبحانه هو التواب، والله سبحانه وتعالى هو الغفار. علينا وعلى النبيين وعلى محمد سيد النبيين عليه الصلاة والسلام. طبيعة دينكم ايها المسلمون الرفض الكامل للوساطات، الرفض الكامل ان يكون بين البشر وبين الله سد او حاجز او حاجب او مشير او وزير، ان يكون بين الله وبين الانسان ذلك، هذا شيء يلزمه الاسلام. وهنا نقرر ان دينكم لا يقبل الكهنوت في اي مظهر من مظاهره، ليس من دينكم الكهنوت ابدا، والكهانة كفر وخروج على الله. ان تكون هناك كهانة في الشك او كهانة في العقل او كهانة في الفكر او كهانة تستطيع او تفهم انها تقرب من الله او تبيع الجنة او تمنع حقوق الغفران، ان تكون هذه عقيدة فيكم، فانكم تكونون قد خرجتم فعلا على الاسلام ولا تكونون مسلمين حقا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه، المهاجرون والانصار الذين اتبعوه لم يكونوا متبعين له في صلاته وصيامه وحجه ونسكه فقط، وانما كانوا يتبعونه في ساعة العسرة. وهذه الرجولة، هذه البطولة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. عسرة، وتأملوا ما قاله الرواة عن ساعة العسرة: معركة سيخرج لها الناس في شدة شديدة وفي حر شديد، العشرة يعتقبون جملا واحدا، العشرة يركبون جملا واحدا في التجارب، وهؤلاء العشرة يصدعون كما يقول عمر بن الخطاب حتى تكاد رقابهم تتقطع من شدة الصدع، فيذبحون الجمل الواحد الذي يعتقبونه ثم يأخذون فرسه ويعصرونه ليبللوا به أفواههم. عصرة، التمرة الواحدة يتبادلها رجال، 10 أو 20 رجلا تمرة واحدة، كل واحد يتذوق حلاوتها في فمه ثم يعطيها لأخيه ليشرب عليها شرعة ماء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. غزوة تبوك سميت ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قلوب كادت تتمزق وتتلوى، وعكاء الصبر، بعد الشقة، قلة الزاد، عدم أمن الطريق، العدو الجديد الذي سيقابلونه عدو الشرك، الروم، وما أدراك ما الروم في ذلك الزمان. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه، ثم تجيء الآية بعدها لتبين لنا أو لتميط اللسان عن توبة خاصة. كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكثر من قراءة هذه الآية ويكثر من البكاء فيها ويقول هذه أشد آية في القرآن، أشد آية في كتاب الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كنا ونحن نفسر الآية السادسة بعد المئة من سورة التوبة وصلنا إلى قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون يعني الحكم بالنسبة إليهم مرجع مؤجل، والله هو الذي أرجع الحكم. هذا الحكم الذي أرجع في الآية السادسة بعد المئة أعلن في الآية الثامنة عشرة بعد المئة، وهذا هو إعلان الحكم توبة على هؤلاء الثلاثة المرجعون وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك السلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك بدون عذر، لا عذر على الإطلاق. أما الصحة فكانوا أصحاء، وأما المال فكانوا أغنياء، وأما الظهر الذي يركبونه فكان موجودا. إذا ليس هناك اعتذار مقبول على الإطلاق. هؤلاء الثلاثة، والعجيب أن هؤلاء الثلاثة منهم اثنين شهدوا بدرا، هلال بن أمية شهد بدرا، مرارة بن الربيع شهد بدرا، ونحن نعلم من هم أهل بدر. لعل الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي تخلف عن بدر هو كعب بن مالك الشاعر السلمي، هو وحده الذي تخلف عن بدر من هؤلاء الثلاثة، ويقول تخلفت عن بدر ولكنني حضرت بيعة العقبة وما أحب أن يلي بها يوم بدر. بيعة العقبة عندي أعز من بدر، لكن بدر في الناس أشهر من بيعة العقبة. قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، السلام معطوف على الآية السابقة في باب التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عليهم ايضا هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ خلفوا يعني تركوا في المدينة فلم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه هذا الى الشام، وانما خلفوا يعني بقوا في المدينة. وهناك رأي جيد يقول ان قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني لم يحكم الله فيهم، حجرهم من الآية 6 الى الآية 13، هؤلاء الثلاثة اصحاب القضية المؤجلة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني خلف النظر في قضيتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا هناك كثيرون حكم في امرهم، كثيرون حكم فيهم اكثر من 70. وهؤلاء 70 او المتخلفون الله سبحانه وتعالى رفضهم رفضا كاملا، يحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ويقول الله له فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. اذا اولى قصه في قضيتك كيف قتل؟ ما فيش لا عقوبه ولا شيء، لن يعاقبهم رسول، انما سيتركهم لقا فقط، انما لن يوقع به الحقوق. اما هؤلاء الثلاثه فقد عوقبوا اشد عقوبه يتصورها الانسان. انظر كيف عوقبوا ولماذا عوقبوا. اما لماذا عوقبوا فلانهم صادقون، والاخرون لماذا لم يعاقبوا لانهم منافقون. الله، كان العقوبه تحل بالصادقين دون الكاذبين. نعم، اما الكاذبون فينتظرهم يوم رهيب، يوم يكيد فيه الوليد. اما الصادقون فان العقوبه لهم تفسير فهي تؤثر فيهم وتظهرهم، لكن هؤلاء لم يؤثر فيهم عذاب ولا تأديب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولكي نفهم هذه الآية بالذات كما فهمها أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولكي نبكي لها كما بكى أحمد، ولكي نقول كما قال عطاء بن يسار من أراد أن يعرف التوبة فهذا أسلوبها، على كلمة فضل الله هذا أسلوب التوبة. ضاقت عليهم الارض بما احبت، ضاقت عليهم انفسهم، ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. هذه الثلاثه هي اركان التوبه، بدونها لا توبه على الاطلاق. لكي نفهم هذه الايه نستعرض سريعا معا مذكرات كعب بن مالك. ماذا قال كعب بن مالك وهو شاعر من الشعراء الثلاثه الكبار من صحابة رسول الله، وكان شاعرا مطلقا في جاهليته. اما الشعراء الثلاثة الكبار من شعراء رسول الله فكانوا حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، ثم كعب بن مالك من بني سلمة. كعب بن مالك يقول تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرجه الى تبوك، ولم اكن يومئذ في قلة ولا انعدام ضخم، الظاهر كان موجودا والمال كان موجودا والصحة كانت جيدة. تخلفت بدون نبأ، ثم يدل بنفسه فيقول انه شهد المواقع كلها مع رسول الله الا بدرا، ويقول انني شهدت بيعة العقبة وما احب ان لي بها يوم بدر غير ان يوم بدر في الناس اكثر. يقول انه بعدما تخلف وجد انه في المدينة مع الضعفاء المعذورين ومع المنافقين، اذا نظر وجد حوله اما امرأة او اعمى او مقعد او معذور. هذه جبهة طيبة، الجبهة الثانية المنافقون، هؤلاء هم الذين تخلفوا. وكعب بن مالك في الوسط، عزت عليه نفسه وعز عليه إيمانه أن يقف في هذا الموقف المهين، كيف أو إلى أي الطائفتين ينتمي؟ الى طائفة الضعفاء المعذورين الخوارج، وهو القوي القادر الصلب، ام الى طائفة المنافقين الكاذبين، وهو المؤمن القوي الايمان. عز عليه موقفه، ولكنه ما خرج ليلحق برسول الله. وجاء رسول الله وعلم كعب ان رسول الله قد اقترب، ولم يكن كعب وهلال وبرارة فقط هم الذين تخلفوا من الصالحين، وانما كان هناك البعض ربطوا انفسهم في سوار المسجد وقالوا والله لا نحل انفسنا حتى يكون رسول الله هو الذي يحل لنا. اما كعب فلما جاء رسول الله دخل عليه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم نظره الى كعب في استياء شديد، وكانت نظرة غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بها الى مؤمن كافية في ان تمزق قلبه. نظر اليه رسول الله وقال وانت يا كعب ما الذي خلفك عنا؟ ما الذي جعلك تتخلف يا كعب عن معركة هي معركة الاسلام؟ قال والله يا رسول الله لو اني دخلت على رجل من اهل الدنيا لاستطعت ان اخرج من غضبه الى رضاه بعذر، فقد اوتيت جدلا. لو انك رجل من رجال الدنيا انا استطيع اقنعك والف لك قصائد شعر واقول لك كلام مقنع حتى ترضى عني وتخرج من غضبك الرضا، لكنني اعلم انني ان كذبتك الان فرضيت عني فسيفضحني الله ويسخطك علي. انا عارف لو كذبت دلوقتي ربنا هيفضحني. يا رسول الله ما كان لي من بأس. فقال له اذهب حتى يقضي الله فيك. قال له اهله من بني سلمة ما هذا الذي فعلت بنفسك يا كعب وانت الشاعر الفقيع؟ اما كنت تستطيع ان تعتذر لرسول الله باسلوب لبق؟ الاخرون اعتذروا عشرات اعتذروا فاطلقهم رسول الله وعفى عنه. وانت انا كنت تستطيع ان تكون لبقا كهؤلاء الذين اقتبوا وخرجوا فعفى عنه رسول الله يقصدون المنافقين. قال له والله اني لاعلم اني لو خرجت منه الان بعذر فسيفضحني الله واني صابر لامر ربي. ثم سال قومه من بني سلمة هل لقي احد مثلما لقيت في حد جرى عليه ما جرى لي؟ قالوا نعم اثنان، واحد من بني واحد فلان بن امية، وواحد من بني عمرو بن عوف ومرارة بن الربيع. هذان لقيا مثلما لقيت. قال مثل ما قلت. وقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له. قال فمضينا نحن الثلاثة فلان وبرارة وكعب، وصبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا نحن الثلاثة مقاطعة كاملة لا سلام ولا رد للسلام ولا كلام مع هؤلاء الثلاثة على الاطلاق. اذا سلموا لا يرد عليهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب فكنت ادخل المسجد واقول السلام عليك يا رسول الله، ثم انظر الى شفتيه هل تحركتا ام لا. اقول يا ترى شفتيك؟ قلت الصوت ما في الصوت ربنا يرضي، لكن شفتيك اتحركت ولا لا؟ ما تتحركت حتى التفت للرسول. يقول فكنت اجلس بعيدا عن رسول الله، لانه مقاطع ما ينفعش يدخل في مجلس رسول الله، اجلس بعيدا واشارق رسول الله النظر، اريد ان انظر الى وجه الرسول فاشارقه. فاذا نظرت اليه اعرض عني ولحى وجهاه جانبا، وكنت اجلس في الصلاه، فاذا اقبلت على الصلاه نظر رسول الله الي، فإذا خالفته النظر أعرض عني. وظللنا على هذه الحال 40 يوما. كان أحب الناس الى بعض رجل اسمه ابو قتادة. ابو قتادة رضي الله عنه وكان ابن عم كعب وجاره لطيفه. قال فتصورت ذات يوم تال. تصور من اغنه عند ابو قتادة. وقال له السلام عليك يا ابا قتادة فما رد علي السلام. مع انه جاره وابن عمه واحب الناس اليه. فما رد عليه السلام. فاخذت اناسبه الله. يا ابا قتادة الا تعلم اني احب الله ورسوله? الا تعلم في ذلك? فما رد علي. ظننت اناسبه الله حتى قال الله ورسوله اعلم. انا ما عرفت كنت بتحب الله ولا بتحبه. ما عرفت اذا كنت صادق في ايمانك ولا بتصدق. الله ورسوله اعلم. ما زاد ابو قتادة عن ذلك فاغمي او فغشي على كعب. ثم تصور الخائف الى منزله مرة ثانية. كل الناس لا يتكلمون مع كعب. وكل الناس لا يسلمون على كعب ولا هلال ولا مرارة. وكل الناس لا يردون عليهم السلام لو سلموا حتى رسول الله. ومضت 40 يوما. وكان الكعب يمشي في الاسواق مذمولا. وكان كما يقول كنت اجد الثلاثة. انا الوحيد اللي اقدر امشي. انا اللي عندي صحة الناس. لكن في هلال ابن امية مريض ما بيتحركش. ومع ذلك هلال ابن امية المريض بطرق يطلع المعركة. قال كنت اسد الثلاثة وكنت اخرج. تمشي السواق. وبينما هو في السوق وجد نبطيا من انباط الشام يسأل من يدلني على كعب بن مالك. فكانوا يشيرون اليه هذا كعب ولا ينطقون. فجاء النبطي ومعه كتاب قدمه لكعب. هذه رسالة اليك من ملك غسان. ملك غسان بعيد الرسالة. والقوة الرهيبة التي كانت تخيف المسلمين في ذلك الوقت هو ملك غسان. عمر بن الخطاب كان يتجادل الفراسة مع صاحب له. فجاء صاحبه وشق عليه الباب. فصاح عمر من الداخل اهجمت علينا غسان. اذا ليس هناك شيء يثير عمر الا غسان. رسالة من ملك غسان الى كعب بن مالك. معنى بطي من انباط الشام. خدع كعب وكان قارئا كاتبا كما يقول. فقرأ الرسالة فإذا فيها الآن من ملك غسان إلى كعب بن مالك بلغنا أن صاحبك قد هجرك وقاطعك وما جعلك الله بدار هوان فاقصد إلينا نواسيك فعللنا وملكت بك فتجد عندنا السعة والرجال الذين يلبسونك والغنى والوفرة بدلا من صاحبك هذا الذي قاطعك وامر بمقاطعتك. تصوروا ماذا كان يفعل واحد منكم لو كان مكان كعب. كعب اخذ الرسالة وقال وهذه ايضا من الابتلاء. بمصيبة. رجل يساومني على دينه. هذه كارثة. اصبحنا نساوم على اجيالنا. قال فاخذتها فشجرتها التنور. يعني القيتها في الفرن لتشتعل. مرت الايام 40. وجاء امر نبوي اخر. مقاطعة اشد ومن نوع جديد. كل امرأة تعتذر زوجها مرا. امرأة مرارة. امرأة سلال. امرأة كعب. سألوه يا رسول الله اطلاق هو ام فرقة يعني طلعهم? قالوا لا بس حد يجلس امرأة اطلاق. كل واحد شيع زوجته الى بنت ابيها. وكان من ضمن الذين شيعوا زوجاتهم كعب. هلال ومرارة. بس هلال مريض. رجل سير كبير. وهو صاحب قصة اللعان المشهورة في القرآن. أرسل قوم هلال يستأذنون رسول الله لهلال أن تخدمه زوجه. مراته راحت يا رسول الله هي ضريبة يعني كده.
خذ من اخذ الجمال لانه رجل شيخ ثاني وقال شيخ من نفسه. قال لها على الا يقربتي. قالت له ما به الى النساء خير. فراجل خلاص منتهي. جاء قوم كعب لكعب. قالوا سلم ايضا. جاءوا الى كعب. اذهب الى رسول الله استأذن في زوجته. روح يا رسول الله تبراتي معايا. يأذن لك كما اذن للهلال. فقال والله لن استأذن فيها رسول الله. واتعذر لقضاء الله. انا مستأذنها. ومرت 10 ايام اخرى. واصبحت 50 يوما. 50 يوما من المقاطعة الشديدة الرهيبة. قال كعب فكنا كما قال الله ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. قال وفي فجر 50 صليت الفجر في اعلى داري وبينما انا جالس اذا براكب آثم على فرس وببواد ينادي من اعلى الجبل يقول يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك من يوم ان ولدتك امك. فعلمت انه الفرج فخلعت ثوبيا ولا املك غيرهما. كعب بن مالك لا يملك غير ازاره كل اللي عنده السبيل. خلعهما واعطاهما للبشير وبقي كعب لا يملك ثيابا. قال فاستعرت ثوبين. ذهب الى الجيران استعار منهم ثوبين ولبس وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما قام لي احد من المهاجرين الا طلحه بن عبيد الله بن عثمان فانا احفظها لطلحه. قام طلحه فاستقبله وعانقه ورحب به ثم اجلسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم وقال كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استبشر كان وجهه كانه قطعه قمر. والخبر جاء لرسول الله قبل الفجر بكثير وكان في بيت ام سلمه. واعلن الرسول لها الخبر وقال لها يا ام سلمه لقد تاب الله على الثلاثه. قالت افلا ابشرهم يعني اعلن الخبر. قال لا حتى ننزل فينتبه عليك ولم يتركون ننام حتى الفجر. انتظري حتى نخرج اليهم في الفجر. فلما اعلن رسول الله استبشر ثم قال لكعب ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك من يوم ان ولدتك امك. وهنا احتراز في نفس كعب. قال كعب لرسول الله امن عندك يا رسول الله ام من عند الله. يعني البشارة دي منك انت ولا من الله؟ قال كم من الله. كعب يريد ان يطمئن الى ان التوبة والبشارة من الله سبحانه. وهكذا كانوا يتوبون وكانوا يعتقدون عقيدة خاطية ويحب رسول الله. لكن هذا لا يجزيه عن الله. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تاب حينما نزلت فرغتها ابوها وامها من الله فيقولان لها قومي لرسول الله. ابوها يقول قومي لرسول الله قومي محمود. تقول والله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي برأني. قال كعب لرسول الله يا رسول الله ومن ثمان توبتي ان اخرج من مالي كله لله كل اموالي لله. قال له النبي بل ابكي على نفسك وعلى اهلك شيئا. قال فانا ابكي سهم الذي في خيبر. ثم قال يا رسول الله ان الله برأني بالصدق ومن تمام توبتي ايضا الا احدث كاذبا الى ان اموت. لم اكذب لان الصدق هو الذي انجاه فلم اكذب. ثم يقول كعب فيما يرويه عنه عبد الله ابنه وكان قائده حينما كنت بصره يقول وانا الان لم اكذب وارجو الله ان يحفظني فيما بقي من عمري. ونعود الى الايات لنزل فيها وعلى الثلاثه الذين خلفوا يعني ارجع الامر حكم فيهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت كانت كشفة الناس ضاقت عليهم الارض بما رحبت اصبحت ضيقة لا يستطيعون ان يتنفسوا الكل مخاطع لهم جميع الاحبة مخاطع لهم حتى الزوجات حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت الارض ضاقت ممكن يكون في ساعة قوة في النفس ممكن يكون الناس كلهم مخافينك لكن انت راضي عن نفسك مستقر لكن وضاقت عليهم انفسهم نفس بالسيعه وظنوا يعني اعتقدوا ان لا ملجا من الله الا اليه اين تفر يا مسكين هذه الارض التي ضاقت بك هي في يد الله والسماء في يده الدنيا في يده الآخرة في يده فأين المفر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ليستمروا في التوبة ثم تاب عليهم ليستمروا في التوبة هذا وجه وهناك وجه آخر ثم تاب عليهم في هذه ليتوبوا من غيرها ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله لا غيره هو التواب الرحيم ثم يأتي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله توبوا الى الله وكونوا مع الصادقين اتعلموا من كعب وبلال مرارة انظروا كيف تابوا انظروا كيف صدقوا انظروا كيف كانت عاقبة امرهم لما فرحوا فكونوا مع الصادقين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال المفسرون ان المقصود هلال بن امية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك وقال بعض المفسرين الاخرين انها دعوة للمسلمين ان يكونوا صادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بدليل قراءة عبد الله بن عباس اتقوا الله وكونوا من الصادقين وفهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الآية فهما طيبا ان المقصود بالصادقين هم المهاجرون وانه قال ذلك في صحيفة بني ساعدة في المناظرة التي دارت بين المهاجرين من جهة والأنصار من جهة أخرى في أثناء هذه المناظرة الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء إن هذا الأمر لا ينبغي إلا لهذا الحي من حي ثم قال لكن الله أمركم أيها الأنصار أن تكونوا معنا لأننا نحن الصادقين استدل ابو بكر الصديق بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى ثم الانصار المفلحين فقال في صفة المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم المهاجرين الصادقون وقال عن الانصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فسمى الأنصار المفلحون فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني مع المهاجرين وهذا من الاستدلالات الذكية التي قالها ابو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ورضي الله عن المهاجرين ورضي الله عن الانصار وجعلنا الله من الصادقين ومع الصادقين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه اعوذ بالله ان اذكر به وانساه